بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نستعين بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس سلسلة أنوار الأنبياء مع سورة يوسف أيضا، وهذا هو اللقاء السابع من سورة يوسف. واليوم عندنا آخر آية من الوجه الثاني من السورة، وهي قوله سبحانه وتعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هذه الآية آية هي نهاية، أمس أنا ذكرت في اللقاء السابق، ذكرت أنه هذا المقطع اللي هو: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، كان نهاية الأحداث السابقة في سورة، ثم انتقال إلى موضع جديد وحدث جديد وفصل جديد في قصة يوسف عليه السلام. بداية هذا الفصل من قوله سبحانه وتعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هذه الآية حقيقة فيها عبر وفيها دروس متعددة يمكن أن تستخلص منها. أولا، مما يلفت الانتباه في قصة يوسف بشكل عام موضوع الإحسان، موضوع الإحسان. فقد تكرر في قصة يوسف وفي سورة يوسف عليه السلام تكرر ذكر الإحسان، فمن ذلك ما ورد في هذه الآية: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى وفي خطاب الفتيين قال: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. وأيضا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وفي نهاية القصة: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن واضح أن الإحسان في قصة يوسف وفي صفة يوسف عليه السلام شيء أساسي وثيق. طيب الآن لما احنا نقول الإحسان شيء أساسي وثيق في قصة يوسف عليه السلام أو في شخصية يوسف، فما الفائدة من هذا؟ ليس فقط أن نتعرف على أخلاقه عليه السلام، وإنما الله سبحانه وتعالى حين ذكر الإحسان صفة ليوسف ذكرها بصيغة عامة، يستفيد المتدبر من هذه الصفة ومن هذا الذكر أن هذا المعنى متكرر وليس خاصا بيوسف، وأن ما يعطاه يوسف عليه السلام لأجل إحسانه يتكرر كذلك في غيره ولو كانت بدرجة أقل إذا لم يكن من الأنبياء. أعطني تفسير الطبري لهذاك لتحت. فعندنا مثلا كما سيأتي بعد قليل تعليق الإمام الطبري على قول الله سبحانه وتعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكمه وعلمه وكذلك نجزي المحسنين. التعليق العجيب الذي علق به وذكرته قبل ذلك في تعميم هذه الآية وفي بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم مقصود في كلمة المحسنين هنا: وكذلك نجزي المحسنين، وكذلك نجزي المحسنين. وهذه عموما يعني هذه في كتاب الله سبحانه وتعالى هي ختام الآيات، هذه دائما ينقل الآية من سياقها الخاص إلى سياقها العام. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. هذا الآن الخطاب عن من؟ عن بني إسرائيل الذين اتخذوا العجل. إيش ختام الآية؟ وكذلك نجزي المفترين. شوف هذا الختام إيش نقل الآية؟ نقلها إلى العام بحيث أن الإنسان يفهم أنه هذا ليس خاصا بهم. ها؟ ولما ذكر الله عقوبة قوم لوط قال: وما هي من الظالمين ببعيد. وهنا لما ذكر الله سبحانه وتعالى يوسف عليه السلام قال: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. طيب ماذا يقول الإمام الطبري هنا؟ وهذا النص لا بأس بتكراره مرارا حتى يحفظ لأنه نص شريف جدا. ماذا قال الطبري رحمه الله؟ قال: وكذلك نجزي المحسنين، يقول تعالى ذكره: وكما جزيت يوسف فآتيته بطاعته إياي الحكم والعلم ومكنته في الأرض واستنقذته من أيدي إخوته الذين أرادوا قتله، كذلك نجزي من أحسن في عمله فأطاعني في أمري وانتهى عما نهيته عنه من معاصي. ثم قال: وهذا وإن كان مخرج ظاهره على كل محسن، فإن المراد به محمد النبي الله صلى الله عليه وسلم، يقول له عز وجل: كما فعلت هذا بيوسف من بعد ما لقي من إخوته ما لقي وقاسى من البلاء ما قاسى، فمكنته في الأرض ووطأت له في البلاد، فكذلك أفعل بك، فأنجيك من مشركي قومك الذين يقصدونك بالعداوة، وأمكن لك في الأرض وأوتيك الحكم والعلم، لأن ذلك جزائي أهل الإحسان في أمري ونهي. واضح؟ طيب، إذن المعنى الأول الآن الذي نحتاج الوقوف عنده في هذه الآية هو صفة الإحسان في يوسف عليه السلام، وهذه الصفة ذكرت في السورة عن يوسف عليه السلام 5 مرات في سورة واحدة، وهذا يدعو للتأمل الكبير جدا في هذا المعنى بالنسبة لي يوسف عليه السلام. حسنا، ما معنى الإحسان الذي عند يوسف عليه السلام؟ ما هو هذا الإحسان برأيكم؟ ما هو هذا الإحسان الذي كان عند يوسف عليه السلام بحيث أن الإنسان ينتبه أثناء القصة لهذا المعنى؟ الصبر. إيش الدليل؟ لا، هو أكيد الصبر هو عنوان من عنوان قصة يوسف، إيش الدليل أنه الصبر من الإحسان؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقد نبه غير واحد من المفسرين على أن يعني الآية يمكن أن تكون بهذه الطريقة من حيث المعنى، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجرهم، ولكن أبرز ذكر المحسنين هنا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، ليدل على أن التقوى والصبر من الإحسان. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. جيد؟ كأنك تقول مثلا إن من يكمل قراءة هذه الكتب ويستمر في هذا البرنامج فسيأخذ ثواب الصابرين، هذا معناه أنه إيش؟ معناه أنه إتمام هذا البرنامج ولا هذا هو من إيش؟ للصبر. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن من أركان الإحسان في قصة يوسف الصبر، الصبر، الصبر من الإحسان. طيب، احنا بعدين راح نقسم الإحسان، لكن خلينا ناخذ أكثر. تمام، وإيش أيضا؟ تقوى. نفس الشيء، تقوى من الإحسان. طب وين تظهر التقوى في قصة يوسف؟ أما الصبر فواضح مع امرأة العزيز، هذه أبرز صورة في قضية التقوى. جيد. طيب، إيش أيضا من الإحسان في قصة يوسف يمكن أن يدخل ضمن قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك نجزي المحسنين، أو إنا لا نضيع أجر المحسنين، أو إلى آخره؟ ها؟ إيش طيب؟ إيش الإحسان؟ إنه إيش؟ طيب، هو واضح إنه في واحدة من صور الإحسان هي الإحسان للخلق بإعطائهم والكرم والإنفاق والجود بمختلف أنواعه، ها؟ لأنه إيش قالوا؟ فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين، يعني أنت متسامح معطي، قد يكون أوضح منها، خاصة إذا ضممنا إلى الآية ما قاله بعض المفسرين في تفسيرها في قول الله سبحانه وتعالى: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. لماذا قالوا إنا نراك من المحسنين؟ بعض المفسرين قال إن الإحسان هو الإحسان إلى المساجين الذين كانوا موجودين معه، بأنواع الإحسان، يعتني بمريضهم وإلى آخره، هذا الإحسان. والإحسان عموما، الإحسان عموما في الخطاب القرآني وفي الخطاب النبوي ينقسم إلى قسمين: إحسان ذاتي متعلق بطريقة أداء العبادات وتحقيق أنواع من العبادات، وإحسان متعد متعلق بإيصال الخير إلى الغير. فهذا باب عظيم من أبواب الإحسان وفيه صور كثيرة، وذاك باب آخر عظيم من أبواب الإحسان فيه صور كثيرة. من أبرز ما يدخل في الباب الأول إيش؟ ها؟ الحديث أن تعبد الله كأنك ترى، لأنه الحديث نص في قضية تعريف الإحسان. سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. واضح الآن أن هذا الإحسان من أي نوع؟ الإحسان الذاتي. طيب، والصبر من الذاتي، والتقوى من الذاتي أيضا. واضح؟ طيب، التجويد العبادة وأداؤها على وجهها هذا إحسان، وهذا أيضا من الذات. طيب، إيش أبرز ما يدخل في الثاني مما ورد لفظ الإحسان فيه؟ لفظ الإحسان هكذا
في العمل بخصوص
لا أنا عام في خطاب الوحي. طيب، دائما يأتي ذكر الوالدين أو الإحسان إلى الوالدين بأي لفظ؟ بالوالدين إحسانا، بالوالدين إحسانا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وفي الحديث إن الله كتب إيش؟ الإحسان على كل شيء، أليس كذلك؟ فإذا قتلتم فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. طيب، إذن خلاصة الكلام أن الإحسان نوعان: إحسان ذاتي في أداء العبادات، ومن أبرز ما يدخل فيه مما لم يذكر قبل قليل الإخلاص. الإخلاص لله سبحانه وتعالى هو من أعظم ما يدخل فيه الإحسان، ومن أعظم ما يدخل فيه ما جاء في حديث جبريل اللي يمكن نختصره بكلمة واحدة اللي هي إيش؟ الاستحضار. الاستحبار. ومما يدخل في الإحسان بهذا المعنى الصبر، ومما يدخل في الإحسان بهذا المعنى التقوى. جيد؟ طيب، وفي الدائرة الثانية الإحسان إلى الناس بالإنفاق والصدقة والعفو، وهذا يعني لعله مقصود في قوله سبحانه وتعالى فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. ها؟ وكذلك لعله مما يدخل في قول الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين. لاحظتم هنا المحسنون أتت بعد ذكر الإنفاق وكظم الغيظ والعفو عن الناس، وهذا من الإحسان. يعني إذا عفى فلان عن فلان هذا إحسان، وإحسان إلى إحسان ممن عفى لمن عفي عنه. طيب، والحديث أكثر من ذلك، يعني القرآن ورد فيه الإحسان ولفظ الإحسان أكثر من 100 مرة. جيد؟ وهو لفظ من ألفاظ الشريعة، الألفاظ المهمة، خاصة في حديث جبريل: الإسلام، الإيمان، الإحسان. لفظ مهم، من المهم أن يقف الإنسان معه ويحقق فيه وينظر في موارده، ما صفة الإحسان، يعني ما متعلقاتها، وليكن من جملة ما يكتسبه الإنسان حرصا على هذه الصفة هو أن يقوم بأداء العبادات على وجهها التام باستحضار وخشوع وإخلاص لله سبحانه وتعالى، فإن هذا من أعظم ما يحصل أو ما يسمى الإنسان به محسنة. طيب، الآن نرجع في قصة يوسف وفي سورة يوسف. واضح أن إحسان يوسف هو من أسباب ما آتاه الله من التمكين في الأرض، ومن أسباب تنجيته من المصائب والكوارث والشدائد، والمستفاد من ذلك أن من أراد أن يكون على طريق الأنبياء ويقتبس من أنوارهم ويريد أن يكون تحت معية الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ومدده وتنجيته إياه من الكربات والشدائد، ومن يرجو أن يحسن الله عاقبته وأن يكون نهاية طريقه الأمر الحسن كما فعل الله بيوسف عليه السلام، فليتحرى الإحسان، فليتحرى الإحسان بنوعه. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسن. طيب، الفائدة الثانية من هذه الآية، وهي فائدة غير مباشرة لكن يمكن أن تستفاد والله أعلم، الآية هي أهمية التجربة والنضج بالنسبة للإنسان المصلح، لأن الله قال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وبلوغ الأشد فيه مقتضيات، أولا من اللفظ واضح أنه فيه اكتمال وقوة، أليس كذلك؟ ها؟ وقد يكون من المقتضيات يعني غير المباشرة في خاصة في مثل حالة يوسف عليه السلام، اللي هو المرور بمجموعة من التجارب والأحداث. فلاحظوا أن الله سبحانه وتعالى وقت إيتاءه إياه الحكمة والعلم بعدما بلغ أشده، وهذا ليس خاصا بيوسف، وإنما ذكره الله في من أيضا؟ موسى عليه السلام، فقال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. إيش كمان؟ إيش نهاية الآية؟ كذلك نجزي المحسنين، كذلك نجزي المحسنين. طيب، هذا معناه أن الإنسان لا يتطلب الهبات الربانية في درجاتها العليا في أول طريقه، قد تكون بعض الهبات معلقة باكتمال أمور أخرى في شخصية الإنسان في نفسه، وليس كل شيء يتمناه الإنسان ولصدق نيته سيرزقه مباشرة. قد يكون بعض الرزق للإنسان إنما يحسن به ويصلح له بعد مدة، بعد زمن، ليس الآن. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الدرس الثالث المستفاد من هذه الآية هو أهمية ومركزية العلم في حياة الإنسان المصلح، فإن الله سبحانه وتعالى جعل من السمات التي ملكها وآتاها يوسف عليه السلام في طريقه هذا العلم. وهذا المعنى متكرر في ذكر الله سبحانه وتعالى للأنبياء، يذكر الله العلم الذي يؤتيهم إياه، مما يدل على مركزية العلم في طريق الأنبياء، وبالتالي ما ينبغي أن يكون من مركزية للعلم في طريق أتباعهم. إيش عندنا آيات في هذا المعنى؟ ما نسامع؟ تمام، اجعلنا على خزائن الأرض إن حفيظ عليم، جيد، لكن في غير يوسف عليه السلام، ها؟ إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، جيد. وأيضا ها؟ لا، نفسها حكمه وعلمه، فين وارد حكمه وعلمه؟ فهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وأيضا وارد أيضا ها؟ إيش؟ نعم، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، في موسى عليه السلام، جيد. طيب، إذن هذه الآية تدل على قيمة العلم بالنسبة للأنبياء وأهمية العلم، وهذا العلم الذي أوتيه الأنبياء حقيقته ولبه هو العلم بالله سبحانه وتعالى وبما أوحاه، العلم بالله وبشريعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن المؤمن والمتبع والمقتفي لطريق الأنبياء أحوج ما يكون إلى العلم، فإن مما أبرزه الله من صفات الأنبياء أنهم أوتوا العلم. فالذي ينبغي على من يسير في طريقهم أن يحرص على أن يكتسب العلم وعلى أن يسأل الله العلم. وحتى لو آت الله العبد العلم فإنه يظل محتاجا إلى دوام الازدياد منه. وقد أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله الازدياد من العلم، فقال له وقل ربي زدني علما. فهذا شرف عظيم للعلم. ثم في قول الله سبحانه وتعالى آتيناه حكما، اختلف العلماء ما المقصود بالحكم، ما المقصود بالحكم الذي أوتيه يوسف. آتيناه حكما، فقيل الحكم هنا هو النبوة، وقيل الحكم هو العقل، أنه يحكم صاحبه. وقيل في الحكم هو ما أوتيه بعد ذلك من الحكم بين الناس، ها؟ وهذا المعنى يتكرر في كتاب الله، الحكم كما ذكرنا قبل قليل، وكل آتينا حكما وعلما ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. لكن أكثر العلماء يذكرون الحكم هنا بمعنى النبوة، أكثر العلماء أو أكثر المفسرين، أو خلنا نقول كثير من المفسرين يذكرون الحكم هنا بمعنى النبوة. ومنهم من يذكر أو يعني تكرر في خطاب المفسرين ذكر كذلك معنى الفهم أو العقل، وهذا من الأمور التي يحتاجها أيضا الإنسان المصلح في طريقه. طيب، المعنى الأخير الذي أود ذكره في هذا فيما يتعلق بهذه الآية هو في إشارة الطبري رحمه الله إلى أن المقصود بهذه الآية هو النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله قال وكذلك نجزي المحسنين، يقول الله لنبيه كما نجيت يوسف بعد أن كاد له إخوته وفعلوا به وفعلوا، فكذلك أفعل بك يا محمد، فأنجيك من قومك وأمكنك في الأرض وإلى آخره، فإن هذا جزائي أهل طاعتي وأهل الإحسان. الذي أريد أن يعني أعلق عليه في كلام الطبري هنا، وهو معنى يعني مهم في أنوار الأنبياء بشكل عام وفي هذه الآية، هو أهمية أن يستحضر المتدبر لكتاب الله والمتفقه في قصص الأنبياء وأحوالهم أهمية أن يستحضر الامتداد الواسع للمعاني التي ذكرها الله في كتابه عن الأنبياء في إمكان دخول غيرهم في هذه المعاني، ودخول الغير بالدرجة أحيانا بدرجة أقل. وهذا معنى يعني ينتبه إليه بعض المتأملين من أهل العلم. فمثلا تجد بعضهم يقول لك في قول الله سبحانه وتعالى لا تحزن إن الله معنا، فيقول لك ومعية الله سبحانه وتعالى تنال المتبع لنبيه صلى الله عليه وسلم بقدر اتباعه لنبيه صلى الله عليه وسلم. يدخلون حتى في هذه الآية، يعني واضح لا تحزن إن الله معنا، هذه الآية في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الغار كذا، وحتى ما فيها الرابط اللي فيه وكذلك نجزي المحسنين، ها؟ لكن مع ذلك يقول لك لأن هذه المعية من الله سبحانه وتعالى لها معنى، لأجله كانت هذه المعية. فالذي أريد لفت الانتباه إليه هو أنه إذا قرأنا قصص الأنبياء وآيات الأنبياء لا نقرأ هذه ونحن منحصرون زمانا ومكانا ونطاقا في الأحداث المتعلقة بالأنبياء أنفسهم، وإنما لنعمم هذه المعاني ونفهم السياقات التي جاءت لأجلها هذه الآيات، ونتذكر دائما قول الله سبحانه وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وكذلك نتذكر قوله سبحانه وتعالى في سورة يوسف لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لاحظوا أولي الألباب، الذي يستفيد من هذه القصص هم أولو الألباب، الذين يعتبرون من هذه القصص هم أولو الألباب، هم المحسنون بالمناسبة، الذين جمعوا بين الصبر والشكر هم المستفيدون، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. طيب، أنا كان بودي أن أعلق على الآية الأخرى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، لكن يعني بلغ الوقت نصابه المعتاد فيما يقارب النصف ساعة. وفي هذه الآية التي هي قوله سبحانه وتعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. هذه بعض الدروس المستفادة. بقيت أمور يعني تفسيرية متعلقة بالتفسير، يعني مثلا يذكر العلماء في قضية الأشد، كم هو الأشد في السن؟ اختلفوا يعني على أقوال متعددة في هذا. والطبري رحمه الله يرجح، يقول لك ما فيه لا يعني لا مستند على تخصيص عمر دون عمر. ولما بلغ أشده فجائز أن يكون في سن كذا أو في سن كذا أو في سن كذا. هذا باب آخر متعلق بالتفسير، لكن أردت أن نقف على بعض المعاني والعبر في هذه الآية العظيمة، وننتبه لقضية الإحسان في سورة يوسف وفي اتباع الأنبياء والمرسلين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويجعلنا من المحسنين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.